الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، إلى فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله ورعاه، فهذه بعض الأسئلة التي تدور بين الشباب هذه الأيام. وحرصا منا على معرفة الحق، فقد أتيناكم مراجين منكم الإجابة على هذه الأسئلة إظهارا للحق ونصرا لأهله، وبالله التوفيق. السؤال الأول، ما هو المنهج السلفي في الدعوة إلى الله في ظل وجود دعوات معاصرة تطالب بالتجديد في أساليب الدعوة، كما تطالب بالتكسل والتحزب والتجمع بغض النظر عن الاعتقاد والتوجه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المنهج السلفي أما بعد، المنهج السلفي في الدعوة إلى الله تعالى هو ما سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته. أولا، أن يبدأ بالتوحيد، الدعوة إلى توحيد الله عز وجل كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بها. فلا يجوز أن ندعو إلى الفرعيات ونترك الأصل، فإن ترك الأصل والدعوة إلى الفرعيات خطأ وقع فيه كثير من الدعاة الذين انغمسوا أو يعني أصيبوا بلوثة في عقائدهم من طرق الصوفية، فتساهلوا في توحيد الله عز وجل، ورأوا أن الدعوة إلى أمور فرعية هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ونسوا أن الشرك بالله عز وجل هو أعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 10 سنين لا يقول لأحد صلي، ولا يقول له اعمل شيئا سوى ترك الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، وما فرضت الصلاة إلا بعد مضي 10 سنين من البعثة، وبعد أن نزلت كثير من السور المكية التي تعارض عقيدة التوحيد. فيجب على كل داع أن يبدأ بتوحيد الله عز وجل والبراءة وترك الشرك بالله سبحانه وتعالى والبراءة منه ومن أهله، فمن فعل ذلك فقد أتى بالطريقة التي أتى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولننظر كيف كان يدعو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، كيف كان يدعو الناس. ننظر في السير التي حفظت لنا طريقته في دعوته، كما حفظ القرآن أولا وقبل كل شيء حفظ طريقة الدعوة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ بشيء غير التوحيد، وهذا بين يعني غير معالجة الشرك والأمر بالتوحيد، وهذا بين من كتاب الله سبحانه وتعالى. ولقد خاطبه الله عز وجل بقوله: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولقد عالج القرآن هذا الجانب معالجة عظيمة في سور كثيرة، كمثلا سورة الأنعام وسورة النحل وسورة سبأ وسورة فاطر وكثير من السور المكية التي عالج فيها القرآن هذا الأصل. فمن بدأ بغير هذا الأصل فإنه لم ينهج النهج السلفي وإن دعنا ذلك. فبعض الناس ربما يزعم أن دعوته سلفية وهو مع ذلك تارك للشرك لله وتارك للأضرحة قائمة والناس يتطوفون بها، وربما أنه دخل بعض هذه الأضرحة، وربما أنه حاضر فيها ورأى الناس وهم يتطوفون بها ولا ينكر عليهم ويزعمون مع ذلك ويزعم له لأن دعوته سلفية، فهذا شيء غير صحيح. وعلينا أن ننظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي السير التي حفظت لنا دعوته صلى الله عليه وسلم فنسير عليها. كذلك القول بالتجديد في أساليب الدعوة هذا قول باطل، تجديد يخالف ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته، فهذا لا شك أنه باطل. فيجب علينا أن ندعو إلى الله كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فالاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجب في الأمور الفرعية هو في الأمور الأصلية أوجب، في العقائد لا شك أنه أوجب وأعظم وجوبا، فيجب علينا أن نسلك الطريقة التي سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التحزب والتجمع فإنه لا يجوز، بل أن أهل الحق يجب أن يكونوا أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، والآية الأخرى وأنا ربكم فاتقون، إلى غير ذلك من الآيات التي أمر الله عز وجل أن نكون فيها، أمر الله فيها أن نكون أمة واحدة وأن ننبذ جميع ما يؤدي إلى الاختلاف. فالتحزب قد علم منه أن كل حزب لا بد أن ينظر إلى من هم داخل حزبه بأنهم إخوة له، ومن هم خارج حزبه بأنهم خارجون عن الأخوة التي يعني بنى عليها مذهبه أو ما أشبه ذلك. فهو دائما يتعاطف مع أصحاب حزبه وإن كانوا على الباطل، ويعني يعادي من هم في غير حزبه وإن كانوا على الحق. نعم.
السؤال الثاني يا حضرة الشيخ، هل التمثيل والأناشيد من أساليب الدعوة إلى الله؟
لقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا بالقرآن ودعا بالموعظة الحسنة، وما كان يوما في حقه التمثيل ولا الأناشيد أسلوبا من أساليب الدعوة. فمن يقول أن التمثيل والأناشيد أسلوبا من أساليب الدعوة فإنه قد أخطأ الطريق الصواب، وعليه أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه ويعود إلى الحق ويدعو بما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يحتج رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى تمثيل ولم يحتج إلى أناشيد، ربما أنه حصل أن المسلمين في ذلك الوقت يعني عندما كانت لهم شوكة وقاتلوا حصل منهم، كان منهم شعراء وكانوا ينشدون الشعر في الكفار مثلا وفي مدح المؤمنين وما أشبه ذلك، وهذا أكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لحسان بن الثابت اهجهم وروح القدس معك صلوات الله وسلامه عليه. أما الأناشيد التي هي على غرار ما يسلكه الصوفية من التقاطيع التي يترنمون بها فهذا لا شك أنه بدعة، وأن المثابرة عليه خطأ يجب أن يتوب إلى الله منه من يعمله.
السؤال الثالث من الشيخ، هل يعذر الدعاء بالتمسك ببعض العقائد الفاسدة كالأشعرية وأهل التفويض؟
لا يعذر أحد في ترك العقيدة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وقد وردت زيادة، وكل ضلالة في النار. الأشعرية متى حدثت؟ إنها حدثت في زمن أبي الحسن، في زمن أبي الحسن الأشعري. فهل كان الذين دوله على ضلال أو على حق؟ من يقول أن الحق مع أبي الحسن الأشعري وأن من قبله يعني لم يكونوا على حق؟ فهذا والعياذ بالله لو قاله قائل فإنه يخاف عليه أن يصل به هذا إلى حد الكفر. فالأشعرية يعني بدعة، ولا شك بدعة في الأسماء والصفات وفي القدر وفي سائر العقائد المعروفة التي سلكوها. فلا يقال أن أحدا يعذر في شيء من البدع التي ترك فيها نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم واتخذ نهجا آخر سلكه من هو غير معصوم. نعم.
طيب شيخ، السؤال الذي بعده، متى يحكم على الإنسان بأنه مبتدع؟
متى يحكم على الإنسان بأنه مبتدع؟ إذا ابتدع في الدين بدعة ليست منه، إذا ابتدع في الدين بدعة ليست منه يحكم عليه بأنه مبتدع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور. وقال صلوات الله وسلامه عليه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد يفعل الإنسان هذا بنية حسنة أو بنية التعبد، فيقال له بأن التعبد لا بد أن يكون على ما رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، وإلى غير ذلك من الآيات التي تأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وغير هذا من الآيات المعروفة. فمن ابتدع في الدين بدعة يعرض بأن هذه بدعة ويلعب، فإن أصر على ذلك بعد ذلك يقال له: هات الدليل على ما ابتدعت. فإن عجز وأصر عليها وبقي عليها حكم عليه بأنه مبتدع. نعم.
هل يشترط إقامة التبديع
في نظري أنه أن البدعة تختلف، فمنها ما يكون عند المبتدع شبهة فينبغي إقامة الحجة، باعتبار أن هذا المبتدع مثلا عنده شبهة يجب أن تزاح عنه وأن يبين له الحق، وبعد ما يبين له الحق إن أصر على البدعة فهو مبتدع، وهو لا شك أنه مبتدع. لكن أولا يجب علينا أن ندعوه وأن نبين له الحق. أما في العقائد، البدع في العقائد أو الشركيات أو ما أشبه ذلك، فهذا ربما أنه يعني التي عالجها القرآن، فهذا لا يحتاج إلى إقامة حجة، فالقرآن حجة على كل من قرأه. نعم.
أيها الأخوة رحمكم الله، ما هو قولكم في من يقول: من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع؟ وما رد إسماعيل؟
يجب على كل طالب علم وعرف أن هذا مبتدع، يجب عليه أولا أن يقيم الحج عليه، ثم بعد ذلك إذا هو والاه مثلا على هذه البدعة ورضي بها فهو لا شك أنه يكون مخطئا خطأ كبيرا. وربما يقال بأنه رضي بهذه البدعة. أما إذا كان هو خفيت عليه مثلا الشخص الآخر الذي يعني يدعوه، خفيت عليه هذه البدعة، فهو يجب عليه أن يعود إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى أقوال أهل العلم، ومتى تبين له الحق يجب عليه أن يدعو إليه هذا المبتدئ، وإذا لم يرجع إلى الحق يحكم عليه لأنه مبتدئ. نعم.
طيب يا شيخ، ما هو قولكم لمن يقول أن أخطاء سيد قطب مثل أخطاء ابن حجر، وأن أشعرية ابن حجر مثل أشعرية قطب؟
هذا القول فيه نظر ليس بصحيح، فسيد قطب عنده أقوال لم يقل بها ابن حجر. نعم. فمثلا كلامه في عثمان رضي الله تعالى عنه وغير هذا، يعني بعض الأشياء لم يقل بها ابن حجر. صحيح أن الأشعرية كلهم متفقون في التأويل، هذا حق، لكن غير يعني مثلا سيد قطب في زمننا هذا وفي مؤلفاته أخرج من مؤلفاته شيء من التشيع مثلا، وكلام في بعض السلف، وآراء تختلف عن آراء الأشعرية، مع أن الأشعرية يعني معروفة بالتأويل، لكن هذا زاد عليهم، فهذا قول ما الذي يحقق الأمر في هذا الموضوع. نعم.
طيب يا شيخ رحمه الله، ما هو قولكم في من يقول بعدم الترحم على النووي وابن حجر وأبو حنيفة، ويحتج بقول الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب الدين والغال صلوا على نبيكم، ويحتج أيضا بموقف السلف من المبتدعة وعدم السلام عليهم وعدم مجالستهم؟
النووي وابن حجر سلكوا مسلك الأشعرية، وابن حنيفة وأبو حنيفة يقال بأنه مرجع، وإنما مذهبه في الأسماء والصفات مذهب أهل السنة والجماعة. فالذي يقول بأنه لا يترحم عليهم يلزمه أن يخرجهم من الإسلام، يلزمه أن يخرجهم من الإسلام، ولا يستطيع أحد أن يحكم عليهم لأنهم كفار. إن النووي وابن حجر رحمهم الله تعالى قد حرقوا السنة ودونوا في السنة ما نفع غيرهم ممن أتى بعدهم، ولا شك وإن كانوا قد أخطأوا في هذا النهج الذي هو نهج الأشعرية لتأويل الصفات. فالقول بأنهم وقعوا في هذه البدعة هذا لا شك فيه، لكن هل هذا يمنع من أن نترحم عليهم؟ لأن المبتدع ينقسم إلى قسمين، البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة مفسقة وبدعة مكفرة، فأصحاب البدع المكفرة لا يجوز أن نترحم عليهم، أما أصحاب البدع المفسقة فهؤلاء يجوز لنا أن نترحم عليهم باعتبار أنهم من يعني أمة الإجابة، باعتبار أنهم من أمة الإجابة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا قد أخطأوا في أمور فلا شك أنها الترحم عليهم جائز. فمن يقول عدم الترحم عليهم هذا مبالغة لا ينبغي أن تقال. نعم. ثم أن عدم الترحم عليهم تنفير من كتبهم، مع أن كتبهم فيها نفع عظيم للمسلمين، فمثلا شرح النووي على مسلم وشرح الحافظ بن حجر في فتح الباري، يعني كتب هذه نافعة عظيمة، فهذا يكون فيه تمثيل من كتبهم، وهذا خطأ لا يجوز فعله، بل يجب على هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يبالغوا هذه المبالغة التي تعود عليهم بالضرر وليست نافعة في دين الإسلام. إذا كان في حياتهم، إذا كان في حياتهم يعني كون هؤلاء المبتدعة مثلا موجودون وربما يغتر بهم من يغتر، فهم يفعلون ذلك لينفروا عن أشخاصهم. أما هؤلاء فقد مروا وماتوا ودونوا لنا يعني تدوين نافع والحمد لله. فيجب علينا أن يعني لا ننفر الشباب منهم، وألا نقول لا يجوز اقتراحهم عليهم، هذا خطأ فاحش. إذا كفرناهم أو إذا كفرناهم فنحن يعني نكون مثل الخبر، لا يجوز يعني المبالغة والتكفير بما هو دون الكفر من البدع والكبائر. البدع والكبائر التكفير بها إنما هو مذهب الخوارج، فلا يجوز للإنسان أنه يدخل في هذا المذهب. أما عمل السلف مثلا فهو كما قلت أولا من أجل التمثيل منهم لكونهم على قيد الحياة. هؤلاء قد مضوا ومضوا بما عملوا، عندهم شيء من الأخطاء في البدعة ولا شك يعني في العقيدة وهو مذهب التأويل، وهذا لا يجوز، ولكن لا يجوز لأحد أن يكفرهم بهذا، ولا يجوز لأحد أن يقول لا يجوز الترحم عليه. نعم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
طيب يا فضيلة الشيخ، من يقول أن المظاهرات تساهم في تغيير المنكر يستدلون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فيخرجون في هذه المظاهرات يقولون أنها من أجل نصر الحق وإظهاره ونصر أهل الحق.
هذه طريقة ليست شرعية، المظاهرات طريقة ليست شرعية. النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. هذا يعني نهج وضع لكل شخص لكل فرد من أفراد المسلمين. أما كونهم يتجمعون ويخرجون فهذا لا شك أنه خطأ، وليست هي الطريقة التي كان عليها أهل الحق في الزمن الأول. فما تظاهر الصحابة ولا التابعون ولا أتباع التابعين، ولما يعني دعا المأمون إلى القول بخلق القرآن، لو كانت المظاهرات يعني حق لدعا أهل السنة إليها ولخرج الناس يعني فيها ولتظاهروا ضد المأمون. ولكن لكون هذا النهج غير سليم ولا نهج سلفي، فهذا لم يسلكه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا أتباعهم بحق، فلا شك أن هذا خطأ، وهو إنما جاء من عند الكفار. هذه المظاهرات إنما جاءت من عند الكفار، ثم أن فيها أيضا خروج على الأئمة، والخروج على الأئمة لا يجوز. يعني المظاهرات فيها خروج على الأئمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فالتظاهر فيه خروج عليه ولا يجوز فيما يظهر لي. نعم.
طيب يا شيخ، من يدعو إلى بيع إلى شيخ فرقة أو منظمة، هل يجوز إقامة بيع لغير إمام المسلمين؟
الجواب لا يجوز أن يبايع لغير إمام المسلمين، فإن البيعة لغير إمام المسلمين خروج على ذلك الإمام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يفرق كلمتكم فضربوا عنقه كائنا من كان. ما أمرنا أن نبايعه، لكن أمرنا أن نضرب عنقه. فمن يدعو ببيعة لا شك أنه يدعو لخروج على إمام المسلمين. وإذا كان إمام المسلمين رجل مسلم يحكم بشرع الله عز وجل، يجب علينا طاعته ولا يجوز لنا الخروج عليه، ومن خرج عليه فهو ظالم، وإن قتل فهو قتل عاف ولا يغفر الله. من قاتل تحت يعني راية علمية أو كما قال صلى الله عليه وسلم يقاتل العصبية وينصر العصبية وما تفلسته جاهلية أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا لا يجوز البيعة بغير الإمام المسلم لا يجوز. وكونه يقال بأن هناك بيعة على يعني الدعوة إلى الله وعلى التوحية هذا خطأ. فما بايع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي بكر ولا غير عمر ولا غير عثمان ولا غير يعني من بايعوه مثلا معاوية عندما اجتمعت عليه الكلمة وأمثالهم. لم يأتي عن أحد من السلف أنه بايع على التضحية وعلى الدعوة وعلى كذا، لا، هذا أمرنا الله سبحانه وتعالى به من دون بيعة لأحد. وقد ذكر صاحب شير علام النبلاء في الجزء الرابع أن مطرف عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أنه حضر مجلسا حضر فيه زيد بن صرحان، وهذا الرجل كان يعني يدعو الناس وكذا، وبعد ذلك يعني نسقوا كلام قالوا فيه أن من كان معنا كنا معه ومن يعني كان ضدنا خرجنا عليه وما أشبه ذلك من الأمور. قال فمشوا بالورقة وكان في المجلس يعني ما يقارب 30 شخصا وأنا أصغرهم سنا، فكل من مرت عليه الورقة يوقع على هذا حتى مرت عليه. فقالوا ما تقول؟ قلت لا أقبل هذا ولا أرضاه ولا أوقع عليه وكلام نحو هذا. فعند ذلك أرادوا أنهم يعني يجرمونه أو يعني يؤنبونه أو كذا، فقال له لا تعجلوا على الغلام. لا قوله، قال قلت إن الله عز وجل قد أخذ علي بيعة فلا أحدث بعدها بيعة أخرى. قال فرجع أصحاب المجلس كلهم واستحسنوا ما قلت. هذا معنى كلامه، وهو وارد في ترجمة مصرف بن عبد الله للشيخين في سير أعلام النبلاء الجزء الرابع. فهذا يدل على أن البيعة لغير الإمام لا تجوز حتى في السفر. التأمين مشروع لكن بدون بيعة، بدون بيعة في السفر. التأمين مشروع لكن بدون بيعة. لا يجوز أن نبايع الأمير لو خرجنا في السفر مثلا. نحن مأمورون أن نؤمر أمير ونطيع في طاعة الله، لكن هل يجوز لنا أن نبايعه؟ لا، ما يجوز. نعم. زعزعت أمن هذه الدولة، هذا أمر لا يجوز، ومن فعله فهو يعد من الخوارج، مذهبهم مذهب الخوارج الذين يكفرون المسلمين بغير حق ويقاتلونهم، يكفرون أهل الإيمان ويكرهون أهل الأوثان. هذا لا يجوز، هذه بدعة عظيمة يجب أن تحارب. ومن فعل ذلك واعتقد ذلك فإنه قد أخطأ العقيدة الحقة وخرج عن طريقة السلف رضوان الله تعالى عليهم ورحمهم الله جميعا، خرج عن طريقة السلف في هذا الشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، ويقول من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يفرق كلمتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والأدلة على ذلك أدلة كثيرة وواضحة، لا يجوز لأحد أن يفعل هذا إن كان يتقي الله ويخشى. نعم.
بارك يا شيخ في من يقول أنا لم أعطي إمام المسلمين البيعة، ولكن أنا تلزمني البيعة لرئيس جماعتي. أنا ما أعطي الجماعة لإمام أهل السنة مثلا إمام البلد، أنا أعطي البيعة لرئيس جماعتي، والبيعة الشرعية هي لا تلزم للملك عبد العزيز. أما الآن فنحن ما أعطينا هذا الإمام الحالي البيعة.
أولا أن حق هذا أن يسجن وأن يحبس وأن يضرب ويعان، لأنه يعد خارج عن إمام المسلمين ودعوة المسلمين وجماعة المسلمين. الأمر الثاني قوله أن البيعة للملك عبد العزيز، فهل نسي أن بعد الملك عبد العزيز قد تتابع يعني أبناؤه من بعده كالملك سعود والملك فيصل والملك خالد والملك فهد، كلهم هؤلاء معترف بهم ويعني دعوتهم وبيعتهم معروفة وكل المسلمين يعرفون حقهم ويعرفون بيعتهم ويخضعون يعني أوامرهم، فهذا يعد خارج عن يعني السلطان ويعد مرتدع، ومن حقه أن يحبس ويضرب ويبلغ عنه حتى يحبس ويهان، فهذا خطأ فاحش. هذا الذي يبايع يعني رئيس حزبه ولا يبايع إمام المسلمين الذي بيعته واجبة في الأعناق لمن بايع ومن لم يبايع، كل من كان في هذا البلد واجب عليهم السمع والطاعة لإمام المسلمين. فالذي يقول هذا معناه أنه خارج عن إمام المسلمين، ومثل هذا يجب أن يبلغ عنه، أن تبلغ عنه الدولة وأن يسجن وأن يهان حتى يعود إلى الحق. إن كان عنده شبهة فليناظره أهل العلم حتى يعود إلى الحق، أما إذا كان له هوى فمثل هذا الهوى يجب ما علاجه إلا السجن والإهانة.
ولكن يستطيع الأجنبي
الأجنبي الذي هنا في نفس البلد يجب عليه السمع والطاعة إمام هذا البلد. نعم، الأجنبي يعني اللي خارج حدود السعودية مثلا ودخل هذا البلد يجب عليه السمع والطاعة لإمام هذا البلد. نعم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
يا فضيلة الشيخ، هل جماعة التبليغ على المنهج السلفي؟ وهل تنصحون الشباب بالخروج معهم؟ وهل هناك فرق بين جماعة التبليغ داخل البلاد وخارجها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جماعة التبليغ جماعة مبتدعة وليسوا على المنهج السلفي، ومؤسسها رجل غارق في التصوف، فكيف تكون على المنهج السلفي ومؤسسها كذلك؟ فبالنظر فيما قرروه يتبين بعدهم عن المنهج السلفي، إذ أنهم لا يرضون بإنكار منكر، والله سبحانه وتعالى قد وصف أمة الإسلام بقوله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهم لا يقرون أحدا ممن يرافقهم أو يكون معهم على إنكار المنكر أو يتكلم في شيء من المنكرات، حتى ولو كان الشرك بالله، حتى ولو كانت الربا، حتى ولو كان الزنا، حتى ولو كان شرب الخمر، بل أنهم يتبجحون لأنهم يرافقهم بعض الناس وخمرته معه وبعد ذلك يتوب منها كما يقولون. فمن الذي يجيز لهم أنهم يصحبون من هو حامل للمنكر معه؟ ثم أن مؤسس هذا المنهج هو صوفي على الطريقة النجبندية والسهرة الغربية وما أشبه ذلك من الطرق، أربع طرق لهم. فمثل هذا لا يكون على المنهج السلفي. أما هل تنصحون الشباب بالخروج معهم؟ فأنا لا أرى الخروج معهم. لماذا؟ لأنهم ليسوا بمتحولين عنهم عليه. لو قلنا أن بعض أهل السنة يخرجون معهم وينصحونهم حتى يتحولون، لعلهم يتحولون من طريقتهم التي يمشون عليها إلى الطريق السلفي والنهج السلفي. ولكن مما علم ومما علم بالتجربة، وقد نصحنا كثيرا منهم من غير أن نخرج معهم، نصحناهم كثيرا ولكنهم مع ذلك لم يقبلوا النصح إلا من وفقه الله وحصل له ما حصل فلذلك تركهم. أما بعض الناس فهم لا يزالون مغرورين بهم ومسترعين لهم. ولقد ذهب أحد الإخوة بكتاب المنهج الغريب للشيخ زيد فمنع، ذهب بكرتون يوزعه عليهم في المجتمع لهم، فمنعه رئيس هؤلاء الجماعة أن يوزع هذا الكتاب. وبذلك علم هذا الرجل بأن هؤلاء بعيدون عن المنهج السلفي فتركهم من أجل ذلك. كذلك أيضا الجماعة الذين هنا قد يقولون أنهم هم على المنهج السلفي، ولكن إذا كانوا على المنهج السلفي فكيف يتابعون أقواما تربوا على الصوفية؟ هذا أمر لا يجوز ولا ينبغي. ثم أنهم جاعلين ما قرره لهم ذلك الصوفي جاعلينه كأنه وحي منزل ولم يغيروا منه شيء، بل هم يسيرون عليه دائما ولا يتغيرون عنه ولا يتركونه. وقد ضبط بعض يعني الذين هم من غير المملكة الذين جاءوا من الهند قد اطلع عليهم وهم يأتون بالأذكار الصوفية يقولون 400 أو كذا عدد يقولونه لا إله إلا الله، وبعدين يقولون هو عدة مرات أيضا معروف عندهم، وهكذا. وهذه من الطرق الصوفية والنحل الصوفية. نعم.
أيها فضيلة الشيخ، ما قولكم في جماعة الإخوان المسلمين؟
جماعة الإخوان المسلمين أيضا حسن الظن، يقلدون الأستاذ حسن الظن فيتخذونه إماما لهم، مع أن حسن الظن لم يغير شيئا من المنكرات ومن الخرافات التي هي وقعت في مصر عند الأضرحة، بل أنه قد حاضر في بعض الأضرحة، فحاضر في مشهد السيدة زينب بمناسبة حفل الهجرة، وذلك ذكره عباس السيسي في كافلة الإخوان الجلد الأول صفحة 192 و93، ولم يذكر في خطبته تلك حرفا واحدا عن شرك الله عز وجل. فسماعه ورؤيته لمن يدعون صاحبة الضريح صاحبة المشهد ويتطوفون لذلك القبر ويطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله عز وجل، وسكته عن ذلك في هذا الموقف وفي غير هذا الموقف، وقبوله لأناس يعني قد يكونون غارقين في هذه الخرافة، لا شك أن هذا يدل على أن منهجهم بعيدا عن المنهج السلفي، بل هو بنفسه غرغر كما نقله أيضا الشيخ فريد عن بعض كتبه أنه قال بأنه كان يذهب هو وجماعة معه مشيا على الأقدام إلى قبر الدسوقي، ويذهب من دمنهور بمسافة ثلاث ساعات مشيا بالرجل يقطعون فيها 20 كيلو. فما هو ذهابهم هذا لهذه القبور وتخصيصهم لهؤلاء للزيارة، علما بأن الرحال لا تشد إلا إلى المساجد الثلاثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فكونهم يعني يذهبون هذه المسافة ويذهب معهم وبعد ذلك يذكر هذا مفتخرا في كتبه وفي بعض محاضراته أو ما أشبه ذلك، هذا يدل على أنه مقر بهذا ولا يراه منكرا. ولا شك أن هذا خطأ فاحش لا يجوز لأحد أن يصره عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وفي آية أخرى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وفي آية أخرى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وهذا يحمل على تنوع الناس في عدم الحكم بما بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، فمنهم من يكون مقرا بأن الحكم بما أنزل الله هو الواجب، ولكن يحمله إما حب المال أو خوفا من الضغوط عليه أو هوى بالمحكوم عليه أو هوى مع المحكوم له، كل ذلك يدفعه أنه يحكم بغير ما أنزل الله. فهذا مع اعتقاده لا يكون كافرا وإنما يكون فاسقا، فالكفر لا يكون إلا لمن اعتقد أن حكم غير الله عز وجل أحكم من حكم الله. فمن اعتقد هذا أو مساويا له، من اعتقد هذا فإنه يعتبر مرتفر. أما لو حكم بغير ما أنزل الله من أجل الحصول على رشوة مال، أو حكم لمن يحبه، أو حكم على من يغضبه، أو حكم من أجل ضغوط خارجية أو ما أشبه ذلك، وهو يعتقد أنه عاصم بشأن هذا، فهذا لا يعتبر كافرا، وإنما يعتبر كافرا من اعتقد أن حكم غير الله عز وجل أحسن من حكم الله أو مساويا لحكم الله عز وجل، فعندئذ يكون كافرا.
يا شيخ، ما حكم مبايعة إحدى هذه الجماعات؟
لا يجوز المبايعة لغير الإمام الشرعي الذي هو إمام شرعي للمسلمين.
يا فضيلة الشيخ، ما هو مذهب السلف في من أصبح ولاة الأمر والإنكار عليهم؟ وهل من أساليب الدعوة التشهير بإخفاء ولاة الأمر من على منابر بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على أمة الإسلام وعلى العلماء بالنسبة لولاة الأمور، ولكن لا بد أن يصحب هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحكمة التي يعني يؤدى بها فينبغي مناصحة ولاة الأمر سرا، إما في مجلس خاص أو مكاتبة لهم بطريقة سرية، فهذه هي الطريقة الناجحة. أما التسهيل لولاة الأمر على المنابر فهذه طريقة غير شرفية، بل هي طريقة دخيلة. ولدت قيل لأسامة بن زيد: ألا تنصح أمير المؤمنين؟ قال: أتظنون أني لا أنصحه إلا أن أسمعكم إني لا أنصحه، يعني ينصحه سرا. فهذا يدل على أن النصيحة ينبغي أن تكون لولاة الأمر، تكون بطريقة سرية. أما التشهير فإنه يثير فتنة ويوغر قلوب المسلمين عليهم، مما يؤدي إلى القيام عليهم وعدم الخضوع لهم وما أشبه ذلك، وهذا أمر لا يجوز. نعم.
طيب، من يستدل على الخروج على ولاة الأمر بشير السعيد بن جبير رضي الله عنه ويقول أنه خرج على الحجاج، فبذلك يجيب الخروج؟
سعيد بن جبير ليس هو المشرع، المشرع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لنا أن نستدل بفعل سعيد بن جبير ولا غيره. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا إلا أن تروا كفرا بواحا معكم من الله فيه برهان، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الذي يستدل بفعل سعيد بن جبير وخروجه على الحجاج ويترك ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من عدم الخروج، هذا يعني كيف يكون حاله؟ إنه جعل سعيد بن جبير هو المشرع له دون النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب على كل مسلم أن يكون إمامه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المشرع الذي لا يجوز لأحد أن يترك شرعه وأن يعدل عنه إلى غيره. وهو سبحانه وتعالى يقول: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول الله عز وجل أيضا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
ما سبب تقسيم العلماء بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، حيث أن الله أنا فعلا أقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟
الشرك الأكبر هو الذي يخلد به في النار، وهو دعوة غير الله عز وجل وطلب جلب النفع أو دفع الضر من غير الله سبحانه وتعالى، هذا هو الشرك الأكبر. النذر لغير الله، الذبح لغير الله، الاستعاذة بغير الله، الاستعانة بغير الله، الاستغاثة بغير الله، كل ذلك من الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر فهو يدخل في الرياء، يدخل فيه الرياء، وذلك إذا كان عارضا للعمل. قالوا أن الرياء ينقسم إلى قسمين: رياء باعث على العمل، وهو رياء المنافقين الذين لا يبعثهم على العمل إلا مراعاة الناس. فمثلا هذا المنافق إن كان مع الناس وصلوا صلوا معهم، وإن لم يكن مع الناس لم يصلوا، لأنه لا يؤمن بها. وهكذا كما قال الله عز وجل عن المنافقين: وإذا كانوا إلى الصلاة كانوا قتالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهذا يعتبر من الشرك الأكبر المخلط في النار. لكن إذا عرض في العمل أن يعمل الإنسان عملا ثم يعرض فيه له الشيطان ويريد أنه هو العارف وهو كذا ويعني يحب أن الناس مثلا يثنون عليه ويقولون هو كذا، فهذا هو الشرك الأكبر، هذا من الشرك الأكبر. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. الحديث الآخر: الشرك في أمتي أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة أصغرنا في الليلة الظلماء. كذلك أيضا من الشرك الأصغر الحد بغير الله إذا جرى على اللسان من غير اعتقاد أن المحلوف به يعني معظم كتعظيم الله عز وجل، فهذا يعتبر من الشرك الأصغر لأنهم كانوا يحلفون بغير الله. وبعد ذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما لحق برقل في السفر وعمر بن الخطاب معهم وهو يقول ورأس أبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حافظا فليحلف بالله أو ليسكت. وكذلك أيضا رؤيا الطفيل التي ذكرت في التوحيد، وهو أنه قال رأى فيما يرى النائم أنه مر على ملأ من اليهود فقال: إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون غير من الله. محمد فقالوا: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون والكعبة وتقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مروا على ملأ من النصارى فقال: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون والكعبة وتقولون ما شاء الله وشاء محمد. فبعد ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد على المنبر وقال: إنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني أن أنهاكم عنها كذا وكذا إلى آخره. فهذا يدل على أن الحلف بغير الله إذا جرى على اللسان من غير قصد يكون من الشرك الأفضل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال غلاته العزة فليقل لا إله إلا الله، يعني كفرها. فلو كانت من الشرك الأكبر ما كان كفارتها إلا التوبة، لكن لما كان هذا قد يجري على اللسان من غير قصد أن ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال اللات والعزى فليقل لا إله إلا الله فإنها تكفرها. يبقى معنا من الشرك الأكبر أيضا نوع من الحلف، وهو أن أناسا يحلفون بالولي أو صاحب المشهد صاحب الضريع ويعتقدون بأنه يعني يقدر أن يعمل بهم ما لا يعمله الله سبحانه وتعالى. فلو قيل لأحدهم احلف بالله وكان مساهم بشيء فهواده فيه حلف، ولو قيل له احلف بالسيد الفلاني أو ما أشبه ذلك لم يحدث خوفا من أن يوقع به ما يوقع. فهؤلاء لا شك أن شركهم أكبر، يعني من الشرك الأكبر المخلد في النار، لأنهم عظموا المخلوق وجعلوه أعظم من الخالق والعياذ بالله. نعم
صلى الله عليك يا شيخ. لا يحتاج بقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلح ما به صدق ورد عليه.
هذا الحديث صحيح ولكنه يوجه لتوجيهين. التوجيه الأول أن يكون محرفا، أي أن الأصل أفلح والله إن صدق، وكان الأولون لا ينقصون الحروف، فلعلها بصرة اللامين في لفظ الجلالة، فظن الراوي بأنها وأبيه، والحافظ هو الأصل، والله أبلع والله أنفلع، فنقلها وأبيه، وكان هذا من قبيل المحرم. هذه ناحية. الناحية الثانية أن يكون هذا حصل في أول الإسلام قبل أن ينهى عن الحلف بغير الله الذي يجري على اللسان من غير قصد لتعظيم المخلوق، من غير قصد لتعظيم المخلوق. ويحتمل أنه هذا ويحتمل أنه هذا. نعم. وعلى هذا فلا دليل لهم فيه.
شيخ، ما هو العمل خلال نصوص بعض النصوص مثل قول صلى الله عليه وسلم كتاب المسلم في السوق وقتاله الكفر، وقول صلى الله عليه وسلم في شطر حديث من أتى امرأة في دبرها وقد كفر ابن أنجل على محمد، ما العمل خلال النصوص فقد كفر على محمد ابن أنجل على محمد فقد كفر
فقد كفر بما أنجل على محمد، هذا في إتيان الكافر. نعم. الكفر باللغة هو الجحد، فتارة يعبر به ويقصد به الجحد، وهذا يمر من أجل يعني يمر عليه من غير تفصيل من أجل الترهيب، فمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يعني كفر برابطة الأخوة الإسلامية التي بين المسلمين، أي جحد لها. كذلك أيضا من انتمى إلى غير أبيه فقد كفر، معناه أنه جحد أباه، كفر جحد، هذا يعتبر كفر جحد. وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث في أمتي هم بهم كفر، الطعن في الأحساب والفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والنياحة على الميت. وكذلك كان ورد في أحاديث كثيرة لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم لكابا بعض، ومن أتى امرأة بدبرها فقد كفر، يعني جحد النعمة التي أنعم الله بها عليك، وهو يعني أن الله أنعم على الإنسان على الذكر بأن يتمتع بالأنثى في المحل الذي أمره الله بالتمتع به، وهو الفرج الذي يكون منه الولد. فإذا هو أتى المرأة في دبرها فقد جحد هذه النعمة، وهكذا. فهذه الأحاديث عند أهل السنة والجماعة تحمل على كفر الجحد الذي هو كفر دون كفر. أما مثل قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، وقوله بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فهذا يحمل على الكفر الذي هو يعني الخروج من الإسلام. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كائنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، هذا أيضا يعد خروجا من الإسلام على القول الصحيح. نعم. أما الخوارج فهم يعتبرون مثل هذه الأحاديث يعتبرونها من الكفر، الكفر المخرج من الملة، وهذا مذهب خاطئ، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنهم يملكون من الدين مروكة جهن من الرمي.
يقول لك الشيخ، هل التصويت من فعل الدعوة؟
أولا أن التصوير محرم، وقد وردت في أحاديث تدل على الوعيد الشديد لمن فعله. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يستعملوا هذه الوسيلة وسيلة للدعوة، ومن اتخذ وسيلة للدعوة غير الوسيلة التي ذلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه مخطئ، ولم يصب الطريقة الصحيحة للدعوة. الطريقة الصحيحة للدعوة هي أن نأتي في الدعوة وطرق الدعوة ووسائل الدعوة بما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا أن لا نضطر إلى التطويل، بل أن الإخبار هذا كاف، فإذا جئنا بشريط مثلا لأن فيه أن هؤلاء يقتلون وأن هؤلاء يذبحون وتذكر أطفال بطون الحفالة ويذبح الأطفال الصغار وما أشبه ذلك، هذا يكفي، يكفي عن التصوير. إذن فالتصوير لا حاجة إليه، ولكن النفوس المريرة هي التي تحاول أن تتخذ طرقا غير الطرق التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلها وسائل للدعوة.
هذا صحيح، يعني أفلام التخطير المجاهدين تشجع الشباب اللي يخدمون على هذا الأمر.
هذا قد أجبت عنه، لأن الكلام أو يعني الإخبار كافي في هذا، يكفينا أن نقول أن هؤلاء داسوا الكرامة وأنهم يذبحوا الشيوخ والأطفال والنساء ونهبوا الأموال وأنهم ونخبر بالحقائق الواقعة. هذا يكفي في يعني بعض الشعور الإيماني في قلوب المؤمنين كأنهم يغاروا على دين الله ويغاروا على إخوتهم في الإسلام.
أحسن الله إليكم يا فضيلة الشيخ. بعض الشباب يكفرون ولاة الأمر لوجود بعض المعاصي مثل الربا، ويتوقفون عن تبديع الأشاعرة وغيره من أهل البدع ويدعون أنهم قدموا للإسلام.
أولا أن تكفير ولاة الأمور وتكفير غيرهم بالمعاصي هذه طريقة الخوارج، ولم يكفر بالمعاصي سواء كانت كبائر أو صغائر إلا الخوارج، حتى المعتزلة قالوا في منزلة بين المنزلتين. فالخوارج هم الذين يقولون أن من أتى كبيرة فقد كفر. أما الربا الموجود في البنوك فهذا لا يكفر به، بل أن من فعل شيئا محرما حتى ولو كان كبيرة ويعني فعله عدة مرات مثلا وكرره، فإن هذا لا يكفر إلا أن يستحله ويصرف بالاستحلال. إذا قال أن الربا حلال عند ذلك هذا يكفر. أما من لم يقل هذا ولا نعلم ما في قلبه ولا يجوز أن نكفره، بل يجب علينا أن ننصحه فقط نصيحة لله سبحانه وتعالى، فإن رجع وارعوى فهو خير له، وإن بقي على ما هو عليه فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. فالمهم أنه لا يجوز التكفير بالمعاصي، ومن كفر بالمعاصي فهو يعتبر من فئة الخوارج الذين خرجوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم علي بن أبي طالب، وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يمرقون من الدين مروق السهم من الغيب. كذلك قولهم أن المبتدعة قدموا يعني بالإسلام. ما هو الذي قدموه للإسلام؟ قدموه للإسلام المبتدع، ما قدموا شيئا، إنما الحكم بأنهم مبتدع يجب، ومن لم يفعل ذلك فإنه يعني بعد ما تظهر يعني الحجة ويتبين بأن هذا مبتدع قد سلك نظرا مسلك المبتدعة، فالحكم عليه بالبدعة وبأنه مبتدع، هذا واجب، واجب على كل مسلم. ومن كفر فإنه يعتبر آثما في ذلك.
هل التحذير من أخطاء بعض الدعاة وبيانها تعتبر غيبة؟ وهل للمصير غيبة؟
قيل لأحد السلف من رجال الجرح والتعديل، قيل له إنكم تغتابون الناس وتقعون فيهم، فقال ما معنى؟ لأن يعني قيل له كيف إذا جاء هؤلاء الناس كلهم اللي تكلمت بهم يطالبونك بأنك اعتذرهم؟ فقال لأن يطالبوني كلهم بأن اغترتهم أحب إلي من أن يطالبني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأني سكت عن قوم أرخلوا في سنتي ما ليس منها، أو كما قال رحمه الله. على كل، فغريب أهل السنة والجماعة القدح في من يستحق القدح إذا كان يعني فاسقا، وإذا كان كذابا، وإذا كان مبتدعا، وهكذا، فإنهم يقولون فيه بما فيه، يخبرون الناس بما فيه. والأدلة على هذا كثيرة وموجودة في كتب الرجال يعني جدا، لا تكاد تمر بصفحة من صفحات كتب الرجال إلا وتجد فيه أنهم قالوا فيه مرجع، قالوا فيه أنه يرى رأي الخوارج، قالوا فيه أنه يتهم بالتشيع، قالوا فيه أنه كذا، رمي بالتشيع، رمي بكذا، رمي بكذا. فلم يتحاشوا من أن يقولوا في هؤلاء وقالوا أن هذا غيبة، لا، هذا ما يعتبر غيبة، بل يعتبر نصيحة. وأهل العلم قد قالوا أنه يستثنى من الغيبة ستة، ومنها النصيحة. عندما يعني فاطمة بنت قيس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستثيره، فقالت يا رسول الله خطبني أبو جهم ومعاذ، فقال أما أبو جهم فضرغاب للنساء أو لا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له ولكن يستحي أسام. فذكر كل منهم بما هو فيه، ولم يكن هذا من كبير الغيبة. وقال للرجل الذي استأذن عليه بئس أكو العشيرة، فلما دخل عليه كلمه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قالت عائشة له ما قالت عند ذلك قال صلوات الله وسلامه عليه إن الله يطلب الفاحش البذيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
والله لك يا شيخ، بعض من يقول أن علماءنا علماء حجر الخاص، وغيرهم علماء وغيرهم من حجر الجهاد وغيرها.
هذا الحقيقة أنه أتى بقوله هذا عموما. الأمر الأول أنه استهان بالعلم، فكلمة علماءنا هؤلاء علماء حيض ونفاس، الحيض والنفاس من الأحكام الشرعية التي أمرنا الله عز وجل بحفظها، ولو جهلناها لجهلنا غيرها. فأولا أنه استهان بالعلم، وثانيا أنه تهجم على أهل العلم وتكلم فيهم بغير حق. الأمر الثالث أنه يفضل أصحاب حزبه، وهذا يدل على شؤم الحزبية، وهو يفضل أصحاب حزبه سواء كان حزبه من الإخوان أو من غيرهم، يفضلهم على أهل السنة والجماعة. فهذا يدل على أن التحزب شر، وما قال هذا إلا لأنه يرى فضل من يكون في حزبه على غيره، وهذا لا شك أنه خطأ فاحش. نعم.
ما رأي فضيلتكم في أبو الأعلى الماجودي، حيث أن هناك من يحب الشباب على قراءة كتبه وعلى الاقتداء به وجعله إمام وقدوة؟
أبو الأعلى الماجودي ثبت عنه أنه يميل إلى الشيعة، وأنه يفضلهم على أهل السنة، وأفتى بجواز نكاح الرافض للسنة، وأفتى بجواز ابتلاء السنة للرافض، وقال إن الرافضة أو الشيعة إنما هم من فرق المسلمين، والاختلاف بين المسلمين ينبغي أن نرفضه، أو كلاما نحو هذا. أمور كثيرة لوحظت عليه، لأنه زوج بناته للشيعة وأبى أن يزوجهم لأهل السنة، وتكلم في الحجاز وفي يعني الدولة القائمة على مكة والمدينة، تكلم فيها ورمى آلها الرجال والضياع والضلال، فهذا كله يدل على أنه ما عرف التوحيد، وعلى أنه يميل إلى المشركين والمبتدعين والعياذ بالله. نعم.
يا فضيلة الشيخ، في المفسر محمد كروه الموجود بلندن،
الحقيقة أني ما كنت ملم بطريقته إلماما كاملا، ولكن بلغني من طريق أحد الطلاب، وهو أنه قدم إلي سؤالا هذا له، قال: فضيلة الشيخ، أسأل الله أن يشرح صدرك للحق، إنني ولله الحمد قد هداني الله إلى الصواب، ولكن مع استقامة هذه وجدت مجموعات سرية تقوم بأنشطة سرية وبرامج فكرية معاصرة، وهي عبارة عن سلسلة من الحلقات السرية، حتى المسؤول عنا لا نعرف من يقوم بتوجيهه، وهي تقوم بسب كذا، والبحث في الواقع أكثر من طلب العلم الشرعي، ويقولون إن الذي يبقى الواقع أفضل من حكماء هذا الزمن، وهم يتلقون تربيتهم من بعض العلماء المعاصرين الفكريين، وصلتهم بالسلف الصالح والأئمة قليلة جدا، بدعوى أن هذا العصر لا يصلح إلا لهذه الفكرة وهذه المجموعة تسمى السرورية أو الحقوقيين، وأنا منتظم فيها ولي فيها 4 سنوات، والله لم أستفد أي شيء مما هي، فما هي نصيحة الوالد الغالي، فأنقذني من هذا الأمر بالنصيحة الفاضلة، والله يحفظكم ويرعاكم. فأجبته بالجواب التالي: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإن هذه المجموعات السرية مجموعات مبتدعة، ويتضح ذلك من الأمور الآتية: الأول، السرية والتكتم في دعوتهم بدون حاجة إليه، فالدولة مسلمة تؤيد الدعوة وتعين عليها وتضع مرتبات لأهلها، والمجتمع المسلم يؤيد كل دعوة إصلاحية ويتظافر معها فما هو الداعي للسرية إلا أنهم عندهم في دعوتهم أمور إلا أنهم عندهم في دعوتهم أمور غير تعليم الأحكام الشرعية يريدون التكتم عليها حتى يصلوا إلى مآلبهم. ثانيا الحزبية والتنظيم الذي يفرق الأمة ويجعلها فرقا متعالية يوقظ بعضها بعضا ويتنكر بعضها لبعض، وكل حزب يرى أن الحق ما هو عليه دون غيره فيتعاطفون ويتناصرون فيما بينهم بيد أنهم لا يفعلون ذلك مع غير حزبهم، وهذه بدعة تشتت الأمة وتفرقها رغم أن الأمة واحدة حسب التوجيه القرآن الكريم، قال تعالى وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ثالثا ممن انتظموا ثالثا من بدعهم الإمارة في الحضر، وهذه بدعة يستعبدون بها الأحرار، فلا يتحرك أحد ممن انتظموا في حزبهم إلا بعد إذن أميره علما، لأن هذا لم يطلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه ولا أمر الله عباده بذلك، أي بأن لا يتحرفوا إلا بعد استئذان نبيهم إلا إذا كانوا معه على أمر جامع كغزو مثلا، قال تعالى وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستعلموا. أما بدون ذلك فكل منهم يذهب في حاجته لا يحتاج أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن هؤلاء يلمزون الناس يلزمون الناس لما لم يلزمهم الله تعالى به. رابعا من بدعهم وجرائمهم لعن الحكام وسبهم والتجهيد فيهم وعدم اعتبارهم ولا تنتجب طاعتهم، وهذا خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول اسمع وأطع وإن ورد ظهرك وأخذ مالك. فمن منا الآن ورد ظهره بدون حق أو أخذ ماله بدون حق؟ إن دولتنا ولله الحمد تعطينا ولا تأخذ منا، بل نحن في أمن ورغب عيش تغبطنا عليه كل الأمم، فما هو الداعي للعن ولاة الأمور وسبهم؟ أما المنكرات فهي بل وقعت في أبهى العصور وأفضلها في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الخلفاء الراشدين من بعده، فاقرأوا التاريخ وانظروا ما تجدون فيه لزمن السلف الصالح والأئمة المطبوعين كأحمد بن حنبل والشافعي وغيرهم. ولما وصف النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولاة الجور قالوا أفلا ننابذهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي حديث آخر لا إلا أن تروا كفرا بواحا معكم من الله في القرآن. وإن دولتنا ولله الحمد وإن دولتنا والحمد لله تقيم الصلاة وتقيم الحدود وتحكم شرع الله وتحكم به في محاكمها وتشجع على العلم وتعين عليه، فقل لمن يلعن الحكام في هذه البلد لينظر في حكام المعمورة لينظر في حكام المعمورة أجمع، هل يجدوا مثل الحكام السعوديين؟ بل إن الفرق كبير والبون شاسع، فليتق الله هؤلاء وليعودوا إلى رشدهم قبل أن يعاقبهم الله. ونحن لا نقول إنهم معصومون من الخطأ وإنهم ملائكة لا يخطئون، فكل بشر يخطئ ولا بد، ولكن ذلك لا يوجب سبا ولا لعنا ولا خروجا عن الطاعة ما داموا ملتزمين بالشرع في أغلب أمورهم على أنفسهم وعلى من تحت أيديهم. خامسا أما في كل الواقع الذي ما زال هؤلاء يشكشكون به، فنحن نقول لهؤلاء إن كنتم تريدون بفكر الواقع ما تترتب عليه الأحكام الشرعية وتنبني عليه الفتوى كمناط الحكم وسببه ووسائله، فإن سماحة الشيخ ابن باز وابن عثيمين والغديان وغيرهم لم يصدروا الفتوى إلا بعد أن عرفوا الواقع الذي يحيط بها ويؤثر فيها، وإن كنتم تريدون بفقه الواقع الاطلاع على أسرار الدول وأخبار أهل العصر مما كتب في المجلات والجرائد وغيرها فإن لأهل العلم شغلا بأعمالهم التي نيقت لهم وأكلت إليهم من الفتوى والتبليغ والدعوة إلى الله ما لا يتسع معه لشيء آخر، مع أنهم لهم قدرة بشرية محدودة، وهذا من خصائص وزارة الدفاع في كل بلد الاطلاع على مكائد الأعداء ومخططاتهم. وأخيرا فإني أنصحك أن ترتعد عنهم وتهرب منهم بعد أن تقرأ عليهم هذه الإجابة المختفرة، وتنصحهم فإن أطاعوك ورجعوا وإلا فابتعد عنهم وعن مجالسهم، والسلام. وأخيرا فإني أنصح أصحاب هذه الأفكار كلهم أن يعودوا إلى المنهج الأصيل وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعودوا إلى ما كان عليه سلف الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وأتباع الأتباع ممن تبعوهم بإحسان، وأئمة الهدى من أصحاب الحديث كأحمد بن حنبل والشافعي ومالك وغيرهم من علماء السنة. فيجب على هؤلاء أن يعودوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى منهج السلف الصحيح الأصيل الذي ينجو به متبعه من عذاب الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. أسأل الله أن يوفق الجميع فيما يحب ويرضى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، إلى فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله ورعاه، فهذه بعض الأسئلة التي تدور بين الشباب هذه الأيام، وحرصا منا على معرفة الحق، فقد أتيناك مراجين منكم إجابة على هذه الأسئلة إظهارا للحق ونصرا لأهله وبالله التوفيق. السؤال الأول: ما هو المنهج السلفي في الدعوة إلى الله في ظل وجود دعوات معاصرة تطالب بالتجديد في أساليب الدعوة، كما تطالب بالتكسل والتحزب والتجمع بغض النظر عن الاعتقاد والتوجه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المنهج السلفي أما بعد، المنهج السلفي في الدعوة إلى الله تعالى هو ما سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته. أولا، أن يبدأ بالتوحيد، الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بها. فلا يجوز أن ندعو إلى الفرعيات ونترك الأصل، فإن ترك الأصل والدعوة إلى الفرعيات خطأ وقع فيه كثير من الدعاة الذين انغمسوا أو يعني أصيبوا لوسة في عقائدهم من طرق الصوفية، فتساهلوا في توحيد الله عز وجل، ورأوا أن الدعوة إلى أمور فرعية هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ونسوا أن الشرك بالله عز وجل هو أعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به. وأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 10 سنين لا يقول لأحد صلي، ولا يقول له اعمل شيئا سوى ترك الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. وما فرضت الصلاة إلا بعد مضي 10 سنين من البعثة، وبعد أن نزلت كثير من السور المكية التي تعارض عقيدة التوحيد. فيجب على كل داعي أن يبدأ بتوحيد الله عز وجل والبراءة وترك الشرك بالله سبحانه وتعالى والبراءة منه ومن أهله. فمن فعل ذلك فقد أتى بالطريقة التي أتى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولننظر كيف كان يدعو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، كيف كان يدعو الناس. ننظر في السير التي حفظت لنا طريقته في دعوته، كما حفظ القرآن أولا وقبل كل شيء حفظ طريقة الدعوة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ بشيء غير التوحيد، وهذا بين يعني غير معالجة الشرك والأمر بالتوحيد، وهذا بين من كتاب الله سبحانه وتعالى. ولقد خاطبه الله عز وجل في قوله لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولقد عالج القرآن هذا الجانب معالجة عظيمة في سور كثيرة، كمثلا سورة الأنعام وسورة النحل وسورة سبأ وسورة فاطر وكثير من السور المكية التي عالج فيها القرآن هذا الأصل. فمن بدأ بغير هذا الأصل فإنه لم ينهج النهج السلفي وإن دعنا ذلك. فبعض الناس ربما يزعم أن دعوته سلفية وهو مع ذلك تارك للشرك لله وتارك للأضرحة قائمة والناس يتطوفون بها، وربما أنه دخل بعض هذه الأضرحة، وربما أنه حاضر فيها ورأى الناس وهم يتطوفون بها ولا ينكر عليه ويزعم مع ذلك ويزعم له لأن دعوته سلفية، فهذا شيء غير صحيح. وعلينا أن ننظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي السير التي حفظت لنا دعوته صلى الله عليه وسلم فنسير عليها. كذلك القول بالتجديد في أساليب الدعوة هذا قول باطل، تجديد يخالف ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته، فهذا لا شك أنه باطل. فيجب علينا أن ندعو إلى الله كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجب في الأمور الفرعية هو في الأمور الأصلية أوجب، في العقائد لا شك أنه أوجب وأعظم وجوبا. فيجب علينا أن نسلك الطريقة التي سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التحزب والتجمع فإنه لا يجوز، بل أن أهل الحق يجب أن يكونوا أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، والآية الأخرى وأنا ربكم فاتقون، إلى غير ذلك من الآيات التي أمر الله عز وجل أن نكون فيها، أمر الله فيها أن نكون أمة واحدة، وأن ننبذ جميع ما يؤدي إلى الاختلاف. فالتحزب قد علم منه أن كل حزب لا بد أن ينظر إلى من هم داخل حزبه بأنهم إخوة له، ومن هم خارج حزبه بأنهم خارجون عن الأخوة التي يعني بنى عليها مذهبه أو ما أشبه ذلك. فهو دائما يتعاطف مع أصحاب حزبه وإن كانوا على الباطل، ويعني يعادي من هم في غير حزبه وإن كانوا على الحق. نعم.
السؤال الثاني يا فضيلة الشيخ، هل التمثيل والأناشيد من أساليب الدعوة إلى الله؟
لقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا بالقرآن ودعا بالموعظة الحسنة، وما كان يوما في حقه التمثيل ولا الأناشيد أسلوبا من أساليب الدعوة. فمن يقول أن التمثيل والأناشيد أسلوبا من أساليب الدعوة فإنه قد أخطأ الطريق الصواب، وعليه أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه ويعود إلى الحق ويدعو بما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يحتج رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى تمثيل ولم يحتج إلى أناشيد. ربما أنه حصل أن المسلمين في ذلك الوقت يعني عندما كانت لهم شوكة وقاتلوا حصل منهم، كان منهم شعراء وكانوا ينشدون الشعر في الكفار مثلا وفي مدح المؤمنين وما أشبه ذلك، وهذا أكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لحسان بن الثابت أهجهم وروح القدس معك صلوات الله وسلامه عليه. أما الأناشيد التي هي على غرار ما يسلكه الصوفية من التقاطيع التي يترنمون بها، فهذا لا شك أنه بدعة وأن المثابرة عليه خطأ يجب أن يتوب إلى الله منه من يعمله.
السؤال الثالث من الشيخ، هل يعذر الدعاء بالتمسك ببعض العقائد الفاسدة كالأشعرية وأهل التفويض؟
لا يعذر أحد في ترك العقيدة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وقد وردت زيادة وكل ضلالة في النار. الأشعرية متى حدثت؟ إنها حدثت في زمن أبي الحسن، في زمن أبي الحسن الأشعري. فهل كان الذين دوله على ضلال أو على حق؟ من يقول أن الحق مع أبي الحسن الأشعري وأن من قبله يعني لم يكونوا على حق؟ فهذا والعياذ بالله لو قاله قائل فإنه يخاف عليه أن يصل به هذا إلى حد الكفر. فالأشعرية يعني بدعة ولا شك، بدعة في الأسماء والصفات وفي القدر وفي سائر العقائد المعروفة التي سلكوها. فلا يقال أن أحدا يعذر في شيء من البدع التي ترك فيها نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم واتخذ نهجا آخر سلكه من هو غير معصوم. نعم.
السؤال الذي بعده، متى يحكم على الإنسان بأنه مبتدع؟
متى يحكم على الإنسان بأنه مبتدع؟ إذا ابتدع في الدين بدعة ليست منه، إذا ابتدع في الدين بدعة ليست منه يحكم عليه بأنه مبتدع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور، وقال صلوات الله وسلامه عليه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد يفعل الإنسان هذا بنية حسنة أو بنية التعبد، فيقال له بأن التعبد لا بد أن يكون على ما رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، وإلى غير ذلك من الآيات التي تأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وغير هذا من الآيات المعروفة. فمن ابتدع في الدين بدعة يعرض بأن هذه بدعة ويلعب، فإن أصر على ذلك بعد ذلك يقال له: هات الدليل على ما ابتدعت. فإن عجز وأصر عليها وبقي عليها حكم عليه بأنه مبتدع. نعم.
فهل يشترط إقامة التبديع
في نظري أن البدعة تختلف، فمنها ما يكون عند المبتدع شبهة فينبغي إقامة الحجة، باعتبار أن هذا المبتدع مثلا عنده شبهة يجب أن تزاح عنه وأن يبين له الحق، وبعد ما يبين له الحق إن أصر على البدعة فهو مبتدع، وهو لا شك أنه مبتدع. لكن أولا يجب علينا أن ندعوه وأن نبين له الحق. أما في العقائد، البدع في العقائد أو الشركيات أو ما أشبه ذلك، فهذا ربما أنه يعني التي عالجها القرآن، فهذا لا يحتاج إلى إقامة حجة، فالقرآن حجة على كل من قرأه. نعم.
أيها الشيخ رحمكم الله، ما هو قولكم في من يقول: من لم يبدع مبتدع فهو مبتدع؟ وما رد إسماعيل؟
يجب على كل طالب علم وعرف أن هذا مبتدع يجب عليه أولا أن يقيم الحج عليه، ثم بعد ذلك إذا هو والاه مثلا على هذه البدعة ورضي بها فهو لا شك أنه يكون مخطئا خطأ كبيرا، وربما يقال بأنه رضي بهذه البدعة. أما إذا كان هو خفيت عليه مثلا الشخص الآخر الذي يعني يدعوه خفيت عليه هذه البدعة، فهو يجب عليه أن يعود إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى أقوال أهل العلم، ومتى تبين له الحق يجب عليه أن يدعو إليه هذا المبتدع، وإذا لم يرجع إلى الحق يحكم عليه لأنه مبتدع. نعم.
طيب يا شيخ، ما هو قولكم لمن يقول أن أخطاء سيد قطب مثل أخطاء ابن حجر، وأن أشعرية ابن حجر مثل أشعرية قطب؟
هذا القول فيه نظر، ليس بصحيح. فسيد قطب عنده أقوال لم يقل بها ابن حجر. نعم. فمثلا كلامه في عثمان رضي الله تعالى عنه وغير هذا، يعني بعض الأشياء لم يقل بها ابن حجر. صحيح أن الأشعرية كلهم متفقون في التأويل، هذا حق، لكن غير يعني مثلا سيد قطب في زمننا هذا وفي مؤلفاته أخرج من مؤلفاته شيء من التشيع مثلا، وكلام في بعض السلف، وآراء تختلف عن آراء الأشعرية، مع أن الأشعرية يعني معروفة بالتأويل، لكن هذا زاد عليهم، فهذا قول ما الذي يحقق الأمر في هذا الموضوع. نعم.
طيب يا شيخ رحمه الله، ما ما هو قولكم في من يقول بعدم الترحم على النووي وابن حجر وابو حنيفه ويحتج بقول الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب الدين والغال صلوا على نبيكم، ويحتج ايضا بموقف السلف من المبتدعه وعدم السلام عليهم وعدم مجالستهم.
النووي وابن حجر سلكوا مسلك الاشعريه، وابن حنيفه وابو حنيفه يقال بأنه مرجع، وإنما مذهبه في الأسماء والصفات مذهب أهل السنة والجماعة. فالذي يقول بأنه لا يترحم عليهم يلزمه أن يخرجهم من الإسلام، يلزمه أن يخرجهم من الإسلام، ولا يستطيع أحد أن يحكم عليهم لأنهم كفار. إن النووي وابن حجر رحمهم الله تعالى قد حفظوا السنة ودونوا في السنة ما نفع غيرهم ممن أتى بعدهم، ولا شك وإن كانوا قد أخطأوا في هذا النهج الذي هو نهج الأشعرية لتأويل الصفات. فالقول بأنهم وقعوا في هذه البدعة هذا لا شك فيه، لكن هل هذا يمنع من أننا نترحم عليهم؟ لأن المبتدع ينقسم إلى قسمين، البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة مفسقة وبدعة مكفرة. فأصحاب البدع المكفرة لا يجوز أن نترحم عليهم، أما أصحاب البدع المفسقة فهؤلاء يجوز لنا أن نترحم عليهم باعتبار أنهم من ثاني أمة الإجابة، باعتبار أنهم من أمة الإجابة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا قد أخطأوا في أمور فلا شك أنها الترحم عليهم جائز. فمن يقول عدم الترحم عليهم هذا مبالغة لا ينبغي أن تقال. نعم، ثم أن عدم الترحم عليهم تنفير من كتبهم، مع أن كتبهم فيها نفع عظيم للمسلمين، فمثلا شرح النووي على مسلم وشرح الحافظ بن حجر في فتح الباري، يعني كتب هذه نافعة عظيمة، فهذا يكون فيه تمثيل من كتبهم وهذا خطأ لا يجوز فعله، بل يجب على هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يبالغوا هذه المبالغة التي تعود عليهم بالضرر وليست نافعة في دين الإسلام. إذا كان في حياتهم، إذا كان في حياتهم يعني كون هؤلاء المبتدعة مثلا موجودون وربما يغتر بهم من يغتر، فهم يفعلون ذلك لينفروا عن أشخاصهم. أما هؤلاء فقد مروا وماتوا ودونوا لنا يعني تدوين نافع والحمد لله، فيجب علينا أن يعني لا ننفر الشباب منهم وألا نقول لا يجوز ترحم عليهم، هذا خطأ فاحش. إذا كفرناهم أو إذا كفرناهم فنحن يعني نكون مثل الخوارج، لا يجوز يعني المبالغة والتكفير بما هو دون الكفر من البدع والكبائر. البدع والكبائر التكفير بها إنما هو مذهب الخوارج، فلا يجوز للإنسان أنه يرفض في هذا المذهب. أما عمل السلف مثلا فهو كما قلت أولا من أجل التمثيل منهم لكونهم على قيد الحياة. هؤلاء قد مضوا ومضوا بما عملوا، عندهم شيء من الأخطاء في البدعة ولا شك يعني في العقيدة وهو مذهب التأويل، وهذا لا يجوز، ولكن لا يجوز لأحد أن يكفرهم بهذا، ولا يجوز لأحد أن يقول لا يجوز الترحم عليهم. نعم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
طيب يا فضيلة الشيخ، من يقول أن المظاهرات تساهم في تغيير المنكر يستدلون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان منكم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فيخرجون في هذه المظاهرات يقولون انها من اجل نصر الحق واظهاره ونصر اهل الحق.
هذه الطريقة ليست شرعية. المظاهرات طريقة ليست شرعية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. هذا يعني نهج وضع لكل شخص، لكل فرد من أفراد المسلمين. أما كونهم يتجمعون ويخرجون فهذا لا شك أنه خطأ، وليست هي الطريقة التي كان عليها أهل الحق في الزمن الأول. فما تظاهر الصحابة ولا التابعون ولا أتباع التابعين، ولما يعني دعا المأمون إلى القول بخلق القرآن، لو كانت المظاهرات يعني حق لدعا أهل السنة إليها، ولا خرج الناس يعني فيها، ولا تظاهر ضد المأمون. ولكن لكون هذا النهج غير سليم ولا نهج سلفي، فهذا لم يسلكه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا أتباعهم بحق. فلا شك أن هذا خطأ، وهو إنما جاء من عند الكفار. هذه المظاهرات إنما جاءت من عند الكفار، ثم أن فيها أيضا خروج على الأئمة، والخروج على الأئمة لا يجوز. يعني المظاهرات فيها خروج على الأئمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فالتظاهر فيه خروج عليه ولا يجوز فيما يظهر لي. نعم.
طيب يا شيخ، من يدعو إلى بيع إلى شيخ فرقة أو منظمة، هل يجوز إقامة بيع لغير إمام المسلمين؟
الجواب: لا يجوز أن يبايع لغير إمام المسلمين، فإن البيعة لغير إمام المسلمين خروج على ذلك الإمام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يفرق كلمتكم فضربوا عنقه كائنا من كان. ما أمرنا أن نبايعه، لكن أمرنا أن نضرب عنقه. فمن يدعو ببيعة لا شك أنه يدعو لخروج على إمام المسلمين. وإذا كان إمام المسلمين رجل مسلم يحكم بشرع الله عز وجل، يجب علينا طاعته ولا يجوز لنا الخروج عليه. ومن خرج عليه فهو ظالم، وإن قتل فهو قتل عاصي والعياذ بالله. من قاتل تحت يعني راية علمية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: يقاتل العصبية وينصر عصبية، ومات فنيسته جاهلية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا لا يجوز. البيعة بغير الإمام المسلم لا يجوز. وكونه يقال بأن هناك بيعة على يعني الدعوة إلى الله وعلى التضحية، هذا خطأ. فما بايع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي بكر، ولا غير عمر، ولا غير عثمان، ولا غير يعني من بايعوه، مثلا معاوية عندما اجتمعت عليه الكلمة وأمثالهم. لم يأتي عن أحد من السلف أنه بايع على التضحية وعلى الدعوة وعلى كذا، لا. هذا أمرنا الله سبحانه وتعالى به من دون بيعة لأحد. وقد ذكر صاحب الشير علام النبلاء في الجزء الرابع أن مطرف عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أنه حضر مجلسا حضر فيه زيد بن صوحان، وهذا الرجل كان يعني يدعو الناس وكذا، وبعد ذلك يعني نسقوا كلام قالوا فيه أن من كان معنا كنا معه، ومن يعني كان ضدنا خرجنا عليه، وما أشبه ذلك من الأمور. قال: فمشوا بالورقة، وكان في المجلس يعني ما يقارب 30 شخصا، وأنا أصغرهم سنا، فكل من مرت عليه الورقة يوقع على هذا حتى مرت عليه. فقالوا ما تقول؟ قلت لا أقبل هذا ولا أرضاه ولا أوقع عليه وكلام نحو هذا. فعند ذلك أرادوا أنهم يعني يجرمونه أو يعني يؤنبونه أو كذا، فقال له لا تعجلوا على الغلام. ما قالوا؟ قال قلت إن الله عز وجل قد أخذ علي بيعة فلا أحدث بعدها بيعة أخرى. قال فرجع أصحاب المجلس كلهم واستحسنوا ما قلت. هذا معنى كلامه، وهو وارد في ترجمة مصرف بن عبد الله للشيخين في سير أعلام النبلاء الجزء الرابع. فهذا يدل على أن البيعة لغير الإمام لا تجوز، حتى في السفر التأمين مشروع لكن بدون بيعة، بدون بيعة. في السفر التأمين مشروع لكن بدون بيعة، لا يجوز أن نبايع الأمير. لو خرجنا في السفر مثلا نحن مأمورون أن نؤمر الأمير ونطيع في طاعة الله، لكن هل يجوز لنا أن نبايعه؟ لا، ما يجوز. نعم. زعزعة أمن هذه الدولة هذا أمر لا يجوز، ومن فعله فهو يعد من الخوارج، مذهبهم مذهب الخوارج الذين يكفرون المسلمين بغير حق ويقاتلونهم، يكفرون أهل الإيمان ويكفرون أهل الأوثان. هذا لا يجوز، هذه بدعة عظيمة يجب أن تحارب، ومن فعل ذلك واعتقد ذلك فإنه قد أخطأ العقيدة الحقة وخرج عن طريقة السلف رضوان الله تعالى عليهم ورحمهم الله جميعا، خرج عن طريقة السلف في هذا الشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله، ويقول من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يفرق كلمتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والأدلة على ذلك أدلة كبيرة وواضحة، لا يجوز لأحد أن يفعل هذا إن كان يتقي الله ويخشاه. نعم.
بارك يا شيخ. من يقول أنا لم أعطي إمام المسلمين البيعة، ولكن أنا تلزمني البيعة لرئيس جماعتي. أنا ما أعطي الجماعة لإمام أهل السنة مثلا إمام البلد، أنا أعطيت البيعة لرئيس جماعتي، والبيعة الشرعية هي لا تلزم الملك عبد العزيز. أما الآن فنحن ما أعطينا هذا الإمام الحالي البيعة.
أولا أن من حق هذا أن يسجن وأن يحبس وأن يضرب ويعان، لأنه يعد خارج عن إمام المسلمين ودعوة المسلمين وجماعة المسلمين. الأمر الثاني قوله أن البيعة للملك عبد العزيز، فهل نسي أن بعد الملك عبد العزيز قد تتابع يعني أبناؤه من بعده كالملك سعود والملك فيصل والملك خالد والملك فهد، كلهم هؤلاء معترف بهم ويعني دعوتهم وبيعتهم معروفة، وكل المسلمين يعرفون حقهم ويعرفون بيعتهم ويخضعون يعني أوامرهم. فهذا يعد خارج عن يعني السلطان، ويعد مبتدع، ومن حقه أن يحبس ويضرب ويبلغ عنه، يبلغ عنه حتى يحبس ويهان. فهذا خطأ فاحش، هذا الذي يبايع يعني رئيس حزبه ولا يبايع إمام المسلمين الذي بيعته واجبة في الأعناق لمن بايع ومن لم يبايع. كل من كان في هذا البلد واجب عليهم السمع والطاعة لإمام المسلمين. فالذي يقول هذا معناه أنه خارج عن إمام المسلمين، ومثل هذا يجب أن يبلغ عنه، أن تبلغ عنه الدولة، وأن يسجن وأن يهان حتى يعود إلى الحق. إن كان عنده شبهة فليناظره أهل العلم حتى يعود إلى الحق. أما إذا كان له هوى فمثل هذا الهوى يجب ما علاجه إلا السجن والإهانة.
ولكن التكية
نعم
الأجنبي التكية
الأجنبي الذي هنا في نفس البلد يجب عليه السمع والطاعة إمام هذا البلد. نعم الأجنبي يعني اللي خارج حدود السعودية مثلا ودخل هذا البلد يجب عليه السمع والطاعة لإمام هذا البلد. نعم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
يا فضيلة الشيخ هل جماعة التبليغ على المنهج السلفي وهل تنصحون الشباب بالخروج معهم وهل هناك فرق بين جماعة التبليغ داخل البلاد وخارجها؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جماعة التبليغ جماعة مبتدعة وليسوا على المنهج السلفي ومؤسسها رجل غارق في التصوف، فكيف تكون على المنهج السلفي ومؤسسها كذلك؟ فبالنظر فيما قرروه يتبين بعدهم عن المنهج السلفي، إذ أنهم لا يرضون بإنكار منكر، والله سبحانه وتعالى قد وصف أمة الإسلام بقوله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهم لا يقربون أحدا ممن يرافقهم أو يكون معهم على إنكار المنكر أو يتكلم في شيء من المنكرات، حتى ولو كان الشرك بالله، حتى ولو كانت البدع، حتى ولو كان الزنا، حتى ولو كان شرب الخمر، بل أنهم يتبجحون لأنهم يرافقهم بعض الناس وخمرته معه وبعد ذلك يتوب منها كما يقولون. فمن الذي يجيز لهم أنهم يصحبون من هو حامل للمنكر معه؟ ثم أن مؤسس هذا المنهج هو صوفي على الطريقة النجبندية والسهرة الغربية وما أشبه ذلك من الطرق، أربع طرق لهم، فمثل هذا لا يكون على المنهج السلفي. أما هل تنصحون الشباب بالخروج معهم؟ فأنا لا أرى الخروج معهم. لماذا؟ لأنهم ليسوا بمتحولين عنهم عليه. لو قلنا أن بعض أهل السنة يخرجون معهم وينصحونهم حتى يتحولون لعلهم يتحولون من طريقتهم التي يمشون عليها إلى الطريق السلفي والنهج السلفي، ولكن مما عرف ومما علم بالتجربة، وقد نصحنا كثيرا منهم من غير أن نخرج معهم، نصحناهم كثيرا ولكنهم مع ذلك لم يقبلوا النصح إلا من وفقه الله وحصل له ما حصل فلذلك تركهم. أما بعض الناس فهم لا يزالون مغرورين بهم ومسترعين لهم. ولقد ذهب أحد الإخوة بكتاب المنهج الغريب للشيخ زيد فمنع، ذهب بكرتون يوزعه عليهم في المجتمع لهم، فمنعه رئيس هؤلاء الجماعة أن يوزع هذا الكتاب، وبذلك علم هذا الرجل بأن هؤلاء بعيدون عن المنهج السلفي فتركوا من أجل ذلك. كذلك أيضا الجماعة الذين هنا قد يقولون أنهم هم على المنهج السلفي، ولكن إذا كانوا على المنهج السلفي فكيف يتابعون أقواما تربوا على الصوفية؟ هذا أمر لا يجوز ولا ينبغي. ثم أنهم جاعلين ما قرره لهم ذلك الصوفي جاعلينه كأنه وحي منزل ولم يغيروا منه شيء، بل هم يسيرون عليه دائما ولا يتغيرون عنه ولا يتركونه. وقد ضبط بعض يعني الذين هم من غير المملكة الذين جاءوا من الهند قد اطلع عليهم وهم يأتون بالأذكار الصوفية يقولون 400 أو كذا عدد يقولونه لا إله إلا الله، وبعدين يقولون هو عدة مرات أيضا معروف عندهم، وهكذا. وهذه من الطرق الصوفية والنحل الصوفية. نعم.
أيها فضيلة الشيخ، ما قولكم في جماعة الإخوان المسلمين؟
جماعة الإخوان المسلمين أيضا حسن البنا يقلدون الأستاذ حسن البنا فيتخذونه إماما لهم، مع أن حسن البنا لم يغير شيئا من المنكرات ومن الخرافات التي هي وقعت في مصر عند الأضرحة، بل أنه قد حاضر في بعض الأضرحة، فحاضر في مشهد السيدة زينب بمناسبة حفل الهجرة، وذلك ذكره عباس السيسي في قافلة الإخوان الجلد الأول صفحة 192 و93، ولم يذكر في خطبته تلك حرفا واحدا عن شرك الله عز وجل. فسماعه ورؤيته لمن يدعون صاحبة الضريح صاحبة المشهد ويتطوفون لذلك القبر ويطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله عز وجل، وسكته عن ذلك في هذا الموقف وفي غير هذا الموقف، وقبوله لأناس يعني قد يكونون غارقين في هذه الخرافة، لا شك أن هذا يدل على أن منهجهم بعيد عن المنهج السلفي، بل هو بنفسه غرغر كما نقله أيضا الشيخ فريد عن بعض كتبه أنه قال بأنه كان يذهب هو وجماعة معه مشيا على الأقدام إلى قبر الدسوقي ويذهب من دمنهور بمسافة 3 ساعات مشيا بالرجل يقطعون فيها 20 كيلو. فما هو ذهابهم هذا لهذه القبور وتخصيصهم لهؤلاء بالزيارة، علما بأن الرحال لا تشد إلا إلى المساجد الثلاثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فكونهم يعني يذهبون هذه المسافة ويذهب معهم وبعد ذلك يذكر هذا مفتخرا في كتبه وفي بعض محاضراته أو ما أشبه ذلك، هذا يدل على أنه مقر بهذا ولا يراه منكرا. ولا شك أن هذا خطأ فاحش لا يجوز لأحد أن يصره عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وفي آية أخرى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، وفي آية أخرى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وهذا يحمل على تنوع الناس في عدم الحكم بما بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، فمنهم من يكون مقرا بأن الحكم بما أنزل الله هو الواجب، ولكن يحمله إما حب المال أو خوفا من الضغوط عليه أو هوى للمحكوم عليه أو هوى مع المحكوم له، كل ذلك يدفعه أنه يحكم بغير ما أنزل الله. فهذا مع اعتقاده لا يكون كافرا وإنما يكون فاسقا، فالكفر لا يكون إلا لمن اعتقد أن حكم غير الله عز وجل أحكم من حكم الله. فمن اعتقد هذا أو مساويا له، من اعتقد هذا فإنه يعتبر مرتفر. أما لو حكم بغير ما أنزل الله من أجل الحصول على رشوة مال، أو حكم لمن يحبه، أو حكم على من يغضبه، أو حكم من أجل ضغوط خارجية أو ما أشبه ذلك، وهو يعتقد أنه عاصم بشأن هذا، فهذا لا يعتبر كافرا، وإنما يعتبر كافرا من اعتقد أن حكم غير الله عز وجل أحسن من حكم الله أو مساويا لحكم الله عز وجل، فإنه يكون كافرا.
يا شيخ، ما حكم مبايعة إحدى هذه الجماعات؟
لا يجوز المبايعة لغير الإمام الشرعي الذي هو إمام شرعي للمسلمين.
يا فضيلة الشيخ، ما هو مذهب السلف في من أصبحت ولاة الأمر والإنكار عليهم؟ وهل من أساليب الدعوة التشهير بإخفاء ولاة الأمر من عيام نادر بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على أمة الإسلام وعلى العلماء بالنسبة لولاة الأمور، ولكن لا بد أن يصحب هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحكمة التي يعني يؤدى بها. فينبغي مناصحة ولاة الأمر سرا، إما في مجلس خاص أو مكاتبة لهم بطريقة سرية، فهذه هي الطريقة الناجحة. أما التسهيل بولاة الأمر على المنابر فهذه طريقة غير سلفية، بل هي طريقة دخيلة. ولقد قيل لأسامة بن زيد: ألا تنصح أمير المؤمنين؟ فلا تظنون أني لا أنصحه إلا أن أسمعكم إني لا أنصحه، يعني ينصحه سرا. فهذا يدل على أن النصيحة ينبغي أن تكون لولاة الأمر، تكون بطريقة سرية. أما التشهير فإنه يثير فتنة ويوغر قلوب المسلمين عليهم، مما يؤدي إلى القيام عليهم وعدم الخضوع لهم وما أشبه ذلك، وهذا أمر لا يجوز. نعم.
طيب، من يستدل على الخروج على ولاة الأمر بشيء سعيد بن جبير رضي الله عنه ويقول أنه خرج على الحجاج، فبذلك يجوز الخروج؟
سعيد بن جبير ليس هو المشرع، المشرع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لنا أن نستدل بفعل سعيد بن جبير ولا غيره. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا إلا أن تروا كفرا بواحا معكم من الله في برهان، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الذي يستدل بفعل سعيد بن جبير وخروجه على الحجاج ويترك ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من عدم الخروج، هذا يعني كيف يكون حاله؟ إنه جعل سعيد بن جبير هو المشرع له دون النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب على كل مسلم أن يكون إمامه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المشرع الذي لا يجوز لأحد أن يترك شرعه وأن يعدل عنه إلى غيره. وهو سبحانه وتعالى يقول: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول الله عز وجل أيضا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
ما سبب تقسيم العلماء بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ حيث أن الله أنا فعلا أقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
الشرك الأكبر هو الذي يخلد به في النار، وهو دعوة غير الله عز وجل وطلب جلب النفع أو دفع الضر من غير الله سبحانه وتعالى، هذا هو الشرك الأكبر. النذر لغير الله، الذبح لغير الله، الاستعاذة بغير الله، الاستعانة بغير الله، الاستغاثة بغير الله، كل ذلك من الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر فهو يدخل في الرياء، يدخل فيه الرياء، وذلك إذا كان عارضا للعمل. قالوا أن الرياء ينقسم إلى قسمين: رياء باعث على العمل وهو رياء المنافقين الذين لا يبعثهم على العمل إلا مراعاة الناس. فمثلا هذا المنافق إن كان مع الناس وصلوا صلوا معه، وإن لم يكن مع الناس لم يصلوا، لأنه لا يؤمن بها. وهكذا كما قال الله عز وجل عن المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا قتالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهذا يعتبر من الشرك الأكبر المخلد في النار. لكن إذا عرض في العمل أن يعمل الإنسان عملا ثم يعرض فيه له الشيطان ويريد أنه هو العارف وهو كذا، ويعني يحب أن الناس مثلا يثنون عليه ويقولون هو كذا، فهذا هو الشرك الأصغر. هذا من الشرك الأصغر. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. الحديث الآخر: الشرك في أمتي أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة أصغرنا في الليلة الظلماء. كذلك أيضا من الشرك الأصغر الحد بغير الله، إذا جرى على اللسان من غير اعتقاد أن المحلوف به يعني معظم كتعظيم الله عز وجل، فهذا يعتبر من الشرك الأصغر، لأنهم كانوا يحلفون بغير الله. وبعد ذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما لحق بركب في السفر وعمر بن الخطاب معهم وهو يقول ورأس أبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حافظا فليحلف بالله أو ليسكت. وكذلك أيضا رؤيا الطفيل التي ذكرت في الصحيح، وهو أنه قال رأى فيما يرى النائم أنه مر على ملأ من اليهود فقال إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون إذا لم تفضل محمد فقالوا إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون والكعبة وتقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مروا على ملأ من النصارى فقال إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون والكعبة وتقولون ما شاء الله وشاء محمد. وبعد ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد على المنبر وقال إنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني أن أنهاكم عنها كذا وكذا إلى آخره. فهذا يدل على أن الحلف بغير الله إذا جرى على اللسان من غير قصد يكون من الشرك الأصغر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لله والعزة فليقل لا إله إلا الله يعني كفر واحد. فلو كانت من الشرك الأكبر ما دل ما ما يعني ما كان كفارتها إلا التوبة. لكن لما كان هذا قد يجري على اللسان من غير قصد أن ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال اللات واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله فإنها تكفرها. يبقى معنا من الشرك الأكبر أيضا نوع من الحلف وهو أن أناسا يحلفون بالولي أو صاحب المشهد صاحب الضريع ويعتقدون بأنه يعني يقدر أن يعمل بهم ما لا يعمله الله سبحانه وتعالى. فلو قيل لأحدهم احلف بالله وكان مساهم بشيء فهو فيه حلف ولو قيل له احلف بالشيء الفلاني أو ما أشبه ذلك لم يحدث خوفا من أن يوقع به ما يوقع. فهؤلاء لا شك أن شركهم أكبر يعني من الشرك الأكبر المخلد في النار لأنهم أظلموا المخلوق فجعلوه أعظم من الخالق والعياذ بالله. نعم
شاء الله لك الشر لا يحتاج بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلح ما به صدق ورد عليه.
هذا الحديث صحيح ولكنه يوجه لتوجيهين. التوجيه الأول أن يكون محرفا أي أن الأصل أفلح والله إن صدق. وكان الأولون لا ينقصون الحروف فلعلها قصرة اللامين في لفظ الجلالة فظن الراوي بأنها وأبيه والحافظ هو الأصل والله أفلح والله إن صدق فنقلها وأبيه وكان هذا من قبيل المحرف. هذه ناحية. الناحية الثانية أن يكون هذا حصل في أول الإسلام قبل أن ينهى عن الحلف بغير الله الذي يجري على اللسان من غير قصد لتعظيم المخلوق من غير قصد لتعظيم المخلوق. ويحتمل أنه هذا ويحتمل أنه هذا. نعم وعلى هذا فلا دليل لهم فيه.
ما هو العمل خلال نصوص بعض النصوص مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب المسلم في السوق وقتاله الكفر وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في شطر حديث من أتى امرأة في دبرها وقد كفر ابن أنجل على محمد. ما العمل خلال النصوص وقد كفر على محمد ابن أنجل على محمد وقد كفر
فقد كفر بما أنجل على محمد هذا في إتيان الكافر. نعم الكفر في اللغة هو الجحد فتارة يعبر به ويقصد به الجحد وهذا يمر من أجل يعني يمر عليه من غير تفصيل من أجل الترهيب. فمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في باب المسلم فسوق وقتاله كفر، يعني كفر برابطة الأخوة الإسلامية التي بين المسلمين، أي جحد لها. كذلك أيضا من انتمى إلى غير أبيه فقد كفر، معناه أنه جحد أباه، كفر جحد، هذا يعتبر كفر جحد. وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث في أمتي هم بهم كفر: الطعن في الأحساب، والفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب والنياحة على الميت. وكذلك يعني ورد في أحاديث كثيرة: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومن أتى امرأة في دبرها فقد كفر، يعني جحد النعمة التي أنعم الله بها عليه، وهو يعني أن الله أنعم على الإنسان على الذكر بأن يتمتع بالأنثى في المحل الذي أمره الله بالتمتع به، وهو الفرج الذي يكون منه الولد. فإذا هو أتى المرأة في دبرها فقد جحد هذه النعمة، وهكذا. فهذه الأحاديث عند أهل السنة والجماعة تحمل على كفر الجحد الذي هو كفر دون كفر. أما مثل قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، وقوله: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فهذا يحمل على الكفر الذي هو يعني الخروج من الإسلام. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، هذا أيضا يعد خروجا من الإسلام على القول الصحيح. نعم. أما الخوارج فهم يعتبرون مثل هذه الأحاديث يعتبرونها من الكفر، الكفر المخرج من الملة، وهذا مذهب خاطئ. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنهم يملكون من الدين مروك الشهر من الرمي.
يا فضيلة الشيخ، هل التصويت ومسائل الدعوة
أولا أن التصوير محرم، وقد وردت في أحاديث تدل على الوعيد الشديد لمن فعله. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يستعملوا هذه الوسيلة وسيلة للدعوة، ومن اتخذ وسيلة للدعوة غير الوسيلة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه مخطئ، ولم يصب الطريقة الصحيحة للدعوة. الطريقة الصحيحة للدعوة هي أن نأتي في الدعوة وطرق الدعوة ووسائل الدعوة بما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا أن لا نضطر إلى التطويل، بل أن الإخبار هذا كاف. فإذا جئنا بشريط مثلا لأن فيه أن هؤلاء يقتلون وأن هؤلاء يذبحون وتذكر أطفال بطون الحبالة ويذبح الأطفال الصغار وما أشبه ذلك، هذا يكفي، يكفي عن التصوير. إذن فالتصوير لا حاجة إليه، ولكن النفوس المريضة هي التي تحاول أن تتخذ طرقا غير الطرق التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلها وسائل للدعوة.
طيب، يعني أفلام التصوير المجاهدين يشجع الشباب أن يخدمون على هذا الأمر،
هذا قد عجبت عنه، لأن الكلام أو يعني الإخبار كافي في هذا. يكفينا أن نقول أن هؤلاء داسوا الكرامة وأنهم يذبحوا الشيوخ والأطفال والنساء ونهبوا الأموال وأنهم ونخبر بالحقائق الواقعة. هذا يكفي في يعني بعض الشعور الإيماني في قلوب المؤمنين كأنهم يغاروا على دين الله ويغاروا على إخوتهم في الإسلام.
أحسن الله إليكم يا فضيلة الشيخ. بعض الشباب يكثرون ولاة الأمر لوجود بعض المعاصي مثل الربا ويتوقفون عن تبديع الأشاعرة وغيره من أهل البدع ويدعون أنهم قدموا للإسلام.
أولا أن تكفير ولاة الأمور وتكفير غيرهم بالمعاصي هذه طريقة الخوارج، ولم يكفر بالمعاصي سواء كانت كبائر أو صغائر إلا الخوارج، حتى المعتزلة قالوا في منزلة بين المنزلتين. فالخوارج هم الذين يقولون أن من أتى كبيرة فقد كفر. أما الربا الموجود في البنوك فهذا لا يكفر به، بل أن من فعل شيئا محرما حتى ولو كان كبيرة ويعني فعله عدة مرات مثلا وكرره فإن هذا لا يكفر إلا أن يستحله ويصرف بالاستحلال. إذا قال أن الربا حلال عند ذلك هذا يكفر. أما من لم يقل هذا ولا نعلم ما في قلبه ولا يجوز أن نكفره، بل يجب علينا أن ننصحه فقط نصيحة لله سبحانه وتعالى، فإن رجع ورعوى فهو خير له، وإن بقي على ما هو عليه فأمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. فالمهم أنه لا يجوز التكفير بالمعاصي، ومن كفر بالمعاصي فهو يعتبر من فئة الخوارج الذين خرجوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم علي بن أبي طالب وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يمرقون من الدين مروق السهم من الغيب. كذلك قولهم أن المبتدعة قدموا يعني للإسلام، ما هو الذي قدموه للإسلام؟ قدموه للإسلام المبتدعة ما قدموا شيئا، إنما الحكم بأنهم مبتدعة يجب، ومن لم يفعل ذلك فإنه يعني بعد ما تظهر يعني الحجة ويتبين بأن هذا مبتدع وسلك نظرا مسلك المبتدعة فالحكم عليه بالبدعة وبأنه مبتدع، هذا واجب واجب على كل مسلم، ومن كفر فإنه يعتبر آثما في ذلك.
هل التحذير من أخطاء بعض الدعاة وبيانها تعتبر غيبة وهل للمبتدع غيبة؟
قيل لأحد السلف من رجال الجرح والتعديل، قيل له إنكم تغتابون الناس وتقعون فيهم، فقال ما معنى؟ لأن يعني قيل له كيف إذا جاء هؤلاء الناس كلهم اللي تكلمت بهم يطالبونك لأنك اعتبتهم؟ فقال لأن يطالبوني كلهم بأن اغترتهم أحب إلي من أن يطالبني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأني سكت عن قوم أرخلوا في سنتي ما ليس منها، أو كما قال رحمه الله. على كل فغريب أهل السنة والجماعة القدح في من يستحق القدح، إذا كان يعني فاسقا، وإذا كان كذابا، وإذا كان مبتدعا، وهكذا، فإنهم يقولون فيه بما فيه، يخبرون الناس بما فيه. والأدلة على هذا كثيرة وموجودة في كتب الرجال يعني جدا، لا تكاد تمر بصفحة من صفحات كتب الرجال إلا وتجد فيه أنهم قالوا فيه مرجع، قالوا فيه أنه يرى رأي الخوارج، قالوا فيه أنه يتهم بالتشيع، قالوا فيه أنه كذا، رمي بالتشيع، رمي بكذا، رمي بكذا. فلم يتحاشوا من أن يقولوا في هؤلاء وقالوا أن هذا غيبة. لا، هذا ما يعتبر غيبة، بل يعتبر نصيحة. وأهل العلم قد قالوا أنه يستثنى من الغيبة ستة، ومنها النصيحة. عندما يعني فاطمة بنت قيس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستثيره، فقالت: يا رسول الله، خطبني أبو جهم ومعاوية. فقال: أما أبو جهم فضرغاب بالنساء أو لا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له ولكن استحيء جهم. فذكر كل منهم بما هو فيه، ولم يكن هذا من كبير الغيبة. وقال للرجل الذي استأذن عليه: بئس أكو العشيرة. فلما دخل عليه كلمه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قالت عائشة له ما قالت عند ذلك، قال صلوات الله وسلامه عليه: إن الله يطلب الفاحش البذيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
إن الله لك يا شيخ، بعضهم يقول أن علماءنا علماء حجر الخارج، وغيرهم علماء وغيرهم أنهم في الجهاد وغيرات.
هذا الحقيقة أنه أتى بقوله هذا عموما. الأمر الأول أنه استهان بالعلم، فكلمة علماءنا هؤلاء علماء حيض ونفاس. الحيض والنفاس من الأحكام الشرعية التي أمرنا الله عز وجل بحفظها، ولو جهلناها لجهلنا غيرها. فأولا أنه استهان بالعلم، وثانيا أنه تهجم على أهل العلم وتكلم فيهم بغير حق. الأمر الثالث أنه يفضل أصحاب حزبه، وهذا يدل على شؤم الحزبية، ويفضل أصحاب حزبه سواء كان حزبه من الإخوان أو من غيرهم، يفضلهم على أهل السنة والجماعة. فهذا يدل على أن التحزب شر. وما قال هذا إلا لأنه يرى فضل من يكون في حزبه على غيره، وهذا لا شك أنه خطأ فاحش. نعم.
إيه، ما رأي فضيلتكم في أبو الأعلى الموجودي، حيث أن هناك من يحب الشباب على قراءة كتبه وعلى الاقتداء به وجعله إمام وقدوة؟
أبو الأعلى الموجودي ثبت عنه أنه يميل إلى الشيعة، وأنه يفضلهم على أهل السنة، وأفتى بجواز نكاح الرافضي للسنة، وأفتى بجواز ابتداء السنة للرافضة، وقال إن الرافضة أو الشيعة إنما هم من فرق المسلمين، والاختلاف بين المسلمين ينبغي أن نرفضه، أو كلاما نحو هذا. أمور كثيرة لوحظت عليه، لأنه زوج بناته للشيعة وأبى أن يزوجهم لآل السنة. وتكلم في الحجاز وفي يعني الدولة القائمة على مكة والمدينة تكلم فيها ورمى آل هذه الجهل والضياع والضلال، فهذا كله يدل على أنه ما عرف التوحيد وعلى أنه يميل إلى المشركين والمبتدعين والعياذ بالله. نعم
يا حضرة الشيخ، في المقصة محمد فروح الموجود بلندن،
فالحقيقة أني ما كنت ملم بطريقته إلماما كاملا، ولكن بلغني من طريق أحد الطلاب وهو أنه قدم إلي سؤالا هذا له. قال فضيلة الشيخ، أسأل الله أن يشرح صدرك للحق، إنني ولله الحمد قد هداني الغرض إلى الصواب، ولكن مع استقامة هذه وجدت مجموعات سرية تقوم بأنشطة سرية وبرامج فكرية معاصرة، وهي عبارة عن سلسلة من الحلقات السرية، حتى المسؤول عنا لا نعرف من يقوم بتوجيهه، وهي تقوم بسب كذا والبحث في الواقع أكثر من طلب العلم الشرعي، ويقولون إن الذي يبقى الواقع أفضل من حكماء أهل الزمن، وهم يتلقون تربيتهم من بعض العلماء المعاصرين الفكريين، وصلتهم بالسلف الصالح والأئمة قليلة جدا، بدعوى أن هذا العصر لا يصلح إلا لهذه الفكرة وهذه المجموعة تسمى السرورية أو الحقوقيين، وأنا منتظم فيها ولي فيها 4 سنوات، والله لم أستفد أي شيء مما هي، فما هي نصيحة والدي الغالي، فأنقذني من هذا الأمر بالنصيحة الفاضلة، والله يحفظكم ويرعاكم. فأجبته بالجواب التالي: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإن هذه المجموعات السرية مجموعات مبتدعة، ويتضح ذلك من الأمور الآتية: الأول، السرية والتكتم في دعوتهم بدون حاجة إليه، فالدولة المسلمة تؤيد الدعوة وتعين عليها وتضع مرتبات لأهلها، والمجتمع المسلم يؤيد كل دعوة إصلاحية ويتظافر معها، فما هو الداعي للسرية إلا أنهم عندهم في دعوتهم أمور، إلا أنهم عندهم في دعوتهم أمور غير تعليم الأحكام الشرعية، يريدون التكتم عليها حتى يصلوا إلى مآلبهم. ثانيا، الحزبية والتنظيم الذي يفرق الأمة ويجعلها فرقا متعالية، يبغض بعضها بعضا ويتنكر بعضها لبعض، وكل حزب يرى أن الحق ما هو عليه دون غيره، فيتعاطفون ويتناصرون فيما بينهم، بيد أنهم لا يفعلون ذلك مع غير حزبهم، وهذه بدعة تشتت الأمة وتفرقها، رغم أن الأمة واحدة حسب التوجيه القرآني الكريم، قال تعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ثالثا، ممن انتظموا ثالثا من بدعهم الإمارة في الحضر، وهذه بدعة يستعبدون بها الأحرار، فلا يتحرك أحد ممن انتظموا في حزبهم إلا بعد إذن أميره، علما لأن هذا لم يطلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه، ولا أمر الله عباده بذلك، أي لئلا يتحركوا إلا بعد استئذان نبيهم، إلا إذا كانوا معه على أمر جامع كغزو مثلا، قال تعالى: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. أما بدون ذلك فكل منهم يذهب في حاجته، لا يحتاج أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن هؤلاء يلمزون الناس بما يلزمون الناس لما لم يلزمهم الله تعالى به. رابعا، من بدائهم وجرائمهم لعن الحكام وسبهم والتجهيد فيهم وعدم اعتبارهم ولا تنتجه طاعتهم، وهذا خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول اسمع وأطع وإن ورد ظهرك وأخذ مالك. فمن منا الآن ورد ظهره بدون حق أو أخذ ماله بدون حق؟ إن دولتنا ولله الحمد تعطينا ولا تأخذ منا، بل نحن في أمن ورغب عيش تغبطنا عليه كل الأمم، فما هو الداعي للعن ولاة الأمور وسبهم؟ أما المنكرات فهي بل وقعت في أبهى العصور وأفضلها في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الخلفاء الراشدين من بعده. فاقرأوا التاريخ وانظروا ما تجدون فيه لزمن السلف الصالح والأئمة المتبوعين كأحمد بن حنبل والشافعي وغيرهم. ولما وصف النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولاة الجور قالوا أفلا ننابذهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي حديث آخر لا إلا أن تروا كفرا رواحا معكم من الله في القرآن. وإن دولتنا ولله الحمد وإن دولتنا والحمد لله تقيم الصلاة وتقيم الحدود وتحكم شرع الله وتحكم به في محاكمها وتشجع على العلم وتعين عليه. فقل لمن يلعن الحكام في هذه البلد لينظر في حكام المعمورة، لينظر في حكام المعمورة أجمع، هل يجدوا مثل الحكام السعوديين؟ بل إن الفرق كبير والبون شاسع، فليتق الله هؤلاء وليعودوا إلى رشدهم لولا أن يعاقبهم الله. ونحن لا نقول إنهم معصومون من الخطأ وإنهم ملائكة لا يخطئون، فكل بشر يخطئ ولابد، ولكن ذلك لا يوجب سبا ولا لعنا ولا خروجا عن الطاعة ما داموا ملتزمين بالشرع في أغلب أمورهم على أنفسهم وعلى من تحت أيديهم. خامسا، أما في كل الواقع الذي ما زال هؤلاء يشكشكون به، فنحن نقول لهؤلاء إن كنتم تريدون بفكر الواقع ما تترتب عليه الأحكام الشرعية وتنبني عليه الفتوى كمناط الحكم وسببه ووسائله، فإن سماحة الشيخ ابن باز وابن عثيمين والغديان وغيرهم لم يصدروا الفتوى إلا بعد أن عرفوا الواقع الذي يحيط بها ويؤثر فيها. وإن كنتم تريدون بفقه الواقع الاطلاع على أسرار الدول وأخبار أهل العصر مما كتب في المجلات والجرائد وغيرها، فإن لأهل العلم شغلا بأعمالهم التي نيقت لهم وأكلت إليهم من الفتوى والتبليغ والدعوة إلى الله ما لا يتسع معه لشيء آخر، مع أنهم لهم قدرة بشرية محدودة. وهذا من خصائص وزارة الدفاع في كل بلد الاطلاع على مكائد الأعداء ومخططاتهم. وأخيرا، فإني أنصحك أن تبتعد عنهم وتهرب منهم بعد أن تقرأ عليهم هذه الإجابة المختفرة، وتنصحهم فإن أطاعوك ورجعوا، وإلا فابتعد عنهم وعن مجالسهم. والسلام. وأخيرا، فإني أنصح أصحاب هذه الأفكار كلهم أن يعودوا إلى المنهج الأصيل وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعودوا إلى ما كان عليه سلف الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وأتباع الأتباع ممن تبعوهم بإحسان، وأئمة الهدى من أصحاب الحديث كأحمد بن حنبل والشافعي ومالك وغيرهم من علماء السنة، فيجب على هؤلاء أن يعودوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى منهج السلف الصحيح الأصيل الذي ينجو به متبعه من عذاب الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. أسأل الله أن يوفق الجميع فيما يحب ويرضى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.